باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في بداية خدمة يوحنا المعمدان كان بيكرز بحاجة اسمها معمودية التوبة، وبعدين كل الناس اقبلوا اليه عشان يعتمدوا منه، فكان بيوبخهم ويقول لهم اصنعوا اثمارا تليقوا بالتوبة. يعني اوعى يكون التوبة بتاعتك مجرد انفعال لحظي ملوش اساس جوا القلب، والا تبقى التوبة مزيفة. وقال لهم يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليقوا بالتوبة. والان قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. ده جه في إنجيل لوقا إصحاح 3 والآيات من 7-9. إيه هي أثمار التوبة؟ إيه هي الأثمار التي تليق بالتوبة؟ منها ثمار داخلية ومنها ثمار خارجية. الداخلية دي في علاقتي بيني وبين ربنا، والخارجية في علاقاتي مع الناس. لابد ان الانسان التائب يحصل تغيير في حياته. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت ان كلمة توبة في لغة الكنيسة ميتانيا، وميتانيا معناها تغيير النية وتغيير الاتجاه وتغيير الذهن. فمن اهم علامات التوبة ان الانسان يتغير للأحسن. ايه بقى الحاجات اللي هنتغير اليها؟ هقول لكم كده كم نقطة عشان منها نتشجع ان احنا نقدم توبة، ومنها كمان نقيس نفسنا هل احنا في التوبة ولا لا، ومنها برضو ان احنا نحسن من عملنا الروحي امام الله من جهة التوبة. اول حاجة ثمرة للتوبة هي الفرح والسلام الداخلي. إذا كان الخطية بتسبب للإنسان الحزن والقلق والاضطراب، سواء في علاقته مع الله أو علاقته مع الناس أو حتى في نظرته لنفسه، التوبة بترد إلي فرحتي. عشان كده في المزمور يقول رد لي بهجة خلاصي. الخلاص له بهجة، التوبة بتضيع هذه البهجة، الخطية بتضيع هذه البهجة، فالتوبة بتردني مرة تاني البهجة بتاعتي. لما الانسان يكون عنده خطية وبعدين عايل هم انه يعترف بيها وبعدين يتشجع ويروح ويقول لابونا، هيخرج من عنده زي ما يكون هم ونزاح جبل كان كابس على نفسه واستراح منه. وخصوصا كمان لما يرجع من عند ابونا ويبتدي حياة جديدة بمنهج جديد بنظرة جديدة للحياة وابتعاد عن مجال الخطية، يحس بسعادة غامرة ممكن يكون ما دقهاش قبل كده. احيانا الخطية تعطينا فرحة مزيفة. اي واحد صدقوني مهما كان متعطق في الشر او يعني بيحب الخطية، في داخله من جوه احساس بعدم الرضا، مش مبسوط من نفسه، هيسترد احساسه بالرضا لما يقدم توبة. انا بخشى ان بعض الوعاظ يشرحوا ان التوبة هي بكاء ودموع وحزن وقرع صدر ومطنيات وتعفير الوجه، فدي تخوف الناس من التوبة. لكن انا عشان كده بدأت بكلمة الفرح. التوبة هي فرح. اذا كان السيد المسيح قال لنا هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 برا لا يحتاجون الى توب، اذا كان السماء فرحت لابد ان قلبي بيفرح. وانتوا عارفين ان الفرح والحزن من الحاجات المعدية، عارفين كده؟ لو واحد فرحان يفرح الحواليه، ولو انت دخلت في مجموعة فرحانة تلاقي نفسك فرحت، والحزن كذلك شيء بيعدي. علشان كده لما انا احس ان السماء فرحانة والدنيا كلها فرحانة بتوبتي، انا كمان بتنعكس في هذه الفرحة والسلام الداخلي. الانسان لما بيكون عايش في الخطية عايل الهم، عايل هم الفضيحة، وعايل هم الجهنم، وعايل هم غضب الله وعدم رضاه، وعايل هم سمعته الوحشة في وسط الناس. التوبة بتنزع كل هذا الهم وترجع الإنسان إلى سلامه الداخلي. ولذلك لما حد يسألني يقول لي مش عارف ليه أنا جواي في كآبة وفي عدم راحة كده، أقول له روح أقعد مع أب اعترافك، ده العلاج. في ناس يعالجوا الكآبة اللي عندهم أو الهم بمسكنات، زي ما واحد عنده صداع ياخد قرص أسبرين، يروح مفعول القرص يرجع للصداع. نقول له يا ابني لأ، أنت بتعالج الأعراض مش أصل المرض. جايز يكون حاجة في العينين، جايز حاجة في السنان، جايز حاجة في الودان، جايز حاجة في الضغط. روح وشوف إيه أصل السبب بتاع الصداع. فإذا كان هناك في حاجة مضايقاني وفي حزن وفي كده غشاوة على عيني، الدنيا مضلمة في عيني، بدل ما أنا أسكن نفسي بالملاهي بتاعة العالم، أقول لك ننزل نفرفش شوي، نتفسح، ندخل سينما، ندخل مسرح، مش عارف قاعدة كده فيها يعني حبة لعب وهزار وشرب وكلام فاضي، عشان نرجع مبسوطين. ولا بيرجع مبسوط، هيرجع بالهم زيادة، لأنه أراد أن يعالج الكآبة اللي جواه بأساليب مش مظبوطة. هو في حقيقة الأمر إذا نزعنا الخطية من الداخل، الإنسان يسترد على طول سلامه وفرحته. عشان كده أحسن ناس فرحانين هم الأباء القديسين. أنبا أنطونيوس عاش في مغارة عشرات السنين، ولما خرج من المغارة تحت إلحاح الناس اللي تجمعوا حواليه عشان يتتلمذوا ليه، يوصفوه يقولوا إيه؟ كان وجهه باشا، كان باش، ويقولوا جسمه لم يترهل من كثرة المكوث ولم ينحف من كثرة النسك، بل كان معتدلا في كل شيء. وصف جميل جدا، كان معتدلا في كل شيء، لا من كتر القعدة جسمه بقى مترهل، ولا من كتر النسك بقى نحيف، ولا من كتر العزلة والوحدة طلع مقشر، لكن كان باشا بيستقبل الناس بمنتهى البشاشة. ليه؟ لانه هو قاعد جوه في حياة سلام وفرح، فلابد ينضح على وجهه من الخارج. الحياة المسيحية تتميز بالفرح. اوعوا تفكروا ان الروحانية معناها ان الواحد يكشر وياخدها جد قوي. علامة الروحانية الصادقة ان الانسان دايما يكون قلبه فرحان ويفرح اللي حواليه. في مرة في شاب سأل احد الاباء، قال له نفسي تراهبن، ايه العلامة اللي تطمني ان انا فعلا ماشي في الطريق الصح والرهبانة دي سكتي؟ قال له اول علامة انك تكون فرحان، وتاني علامة انك تكون فرحان، وتالت علامة انك تستمر فرحان. فرحان بالدعوة، فرحان بالدير، وفرحان بالرهبنة، فرحان بالمسيح، وفرحان باللي حواليك، كل حاجة تسبب لك سعادة. لكن لو الان او خايف ما تدخلش. علامة جميلة جدا الانسان يدخل في علاقة مع ربنا يبقى فرحان. يجي لي واحد او واحد زعلان، ليه رحت الدير ومش عايزين يقبلون؟ طب دي حاجة تزعل؟ اساسا الدعوة دعوة فرح، قبلوك اما قبلوكش انت تفرح بالمسيح. الحكاية ما تجيش بالمعافرة، تيجي بالحب والفرح. مهم جدا ان الانسان التائب يكون فرحان. نمرة اتنين، الانسان التائب يتسم بصفة رقة القلب، قلب رقيق. ليه؟ لأن ده واحد ده المر بتاع الخطية، قم يقدر ظروف الناس ويشفق عليهم ويطول باله على اللي حواليه، ولو حد غلط لا يمكن يعنفه، يقول يا ما أنا غلطت يا ما أنا غلطت، وإذا كان ربنا سامحني وغفر لي ينبغي أن أنا كمان أطول بالي على الناس وأسامحهم وأغفر ليهم. الإنسان العنيف مش ممكن يكون تايب، الإنسان قاسي القلب مش ممكن يكون داء معنى التوبة، مش ممكن. لما تلاقي واحد كده شديد على الفاضي والمليان بيشد على الناس تقول فين التوبة، فين التوبة؟ ده بقى بان عليه بار، عمره ما داء الخطية وعايش بقى في برج بعيد خالص، عشان كده بيقسى علينا. لكن التائب دايما يشفق على الناس ويترفق بالخطاة ويطول باله على اللي حواليه، حتى لما يكونوا ناس مسؤولين منه. يعني ابنك بيغلط، طب انا دلوقتي في حيرة اوبخه ولا اوبخوش، تلاقي نفسك بتوبخه بمنتهى الشفقة، بمنتهى الشفقة، لانك مقدر ظروفه، لانك انت نفسك اخطيت، وجايز مش نفس الخطية بتاعته بس غلطت في غلطة اخرى او كنت ممسوك بخطأ اخر، فما يهمش، المهم ان انا غلطان وهو ايضا غلطان. عشان كده يبقى الانسان حتى في توبيخه وفي توجيهه للناس يسلك بوداعة واتضاع واحساس بالاخرين، قلب رقيق. يمكن ايام الخطية كان القلب جاحد، التوبة لينته، احساسه بالمسيح اتغير، عشان كده بقى يتبنى منهج المسيح في الشفقة والرفق بالآخرين. اوعوا تكونوا من النوع القاسي اللي بسرعة يحكم على الناس. تحت البند بتاع رقة القلب والشفقة على الآخرين يدخل كمان حتة عدم الإدانة. دي خطية منتشرة، خلي بالكم ان الواحد فينا يقعد يحكم على الناس ويدينهم وينتقدهم وفيش حاجة عجباه. لما اكون انا من النوع اللي بيعيش حياة التوبة، اول ما يجي لي فكر الادانة ابرق لنفسي اقول انت غريب قوي، بقى انت نفسك اللي عامل خطايا راح حضرتك تدين الاخرين. في مرة في واحد من القديسين قال لنا عبارة جميلة، قال ايام ما موسى كان بيعافر مع فرعون عشان يخرج بني اسرائيل من مصر، اخر ضربة كانت ضربة موت الابقار، كل بيت في مصر كان فيه ميت وكل بيت كان فيه صراخ. والمصريين من زمان ايام الفراعنة لغاية دلوقتي والصعيدة بالذات بيبقوا حزنهم شديد وواعر، مش سهل، كل بيت عامل جنازة صعبة. قال هل كان ممكن وقتها ان واحد يسيب ميته ويروح يبكي على ميت جاره؟ مش ممكن، ما كل واحد ملخوم في حزنه. قال هكذا نحن ايضا، كيف اترك ميتي اللي جوايا واروح ابكي على ميت اخر؟ ويقصد هنا ازاي ما بكيش على خطاياي واروح ادين الاخرين. اول ما يجي لي واحد يقول لي، ربنا ما يسمح لكمش يعني، يقول لي مش سمعت الراجل اللي جنبك مات، اقول طب ما انا ابويا ميت، انا نفسي قاعد في جنازة، هسيب جنازتي واروح ادور على جنازة الناس؟ لما يجي واحد يقول لك ما سمعتش فلان عمل خطية، تقول وانا نفسي خاطي، انا نفسي عندي جنازة جوه، لازم انا اهتم بميتي قبل ما اهتم باموات الاخرين. تفتكروا كلكم القصة المشهورة بتاعت الانبا موسى القوي اللي هو شفيع دير البراموس، لما عملوا مجمع لراهب اخطأ عمل ايه ساعتها؟ شال كيس من الرمل على كتفه وخرمه من تحت وماشي الرمل يتصرصب منه ودخل المجمع بالكيس. ايه يا انبا موسى اللي بتعمله ده؟ قال لهم هوذا خطاياي تجري ورائي واحملها على كتفي وانا مشغول عنها وجاي ادين اخويا اللي اخطأ خطية صغيرة. فاخدوا منه درس ان هم يسامحوا الخاطئ على اساس ان احنا كلنا خطاة. وفي مرة ايضا في احد الاديرة زمان في راهب اخطأ، فعملوا له مجمع بيجمعوا شيوخ الدير يقعدوا يحكموه، اذا ثبت انه مخطئ بياخد عقوبة، واذا ثبت انه بريء يعني يعفو عنه. فحكموه وجد ان هو غلطان، فالمجمع حكم بانه يطرد من الدير. فراح واحد من الشيوخ اللي قاعدين قام ومشي وراه وقال عبارة من 3 كلمات: وانا ايضا خاطئ. فهمينها طبعا، معناها اذا كنتم حكمتم على الخاطئ انه ينطرد، يبقى انتم حكمتوا ضمنا علي ان انا ايضا انطرد لاني انا ايضا خاطئ. طب حكمنا على الاخر انه لما يغلط ينطرد، يبقى لازم كلنا ايه؟ ننطرد. ودي نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح للناس اللي جايين يرجموا المرأة التي امسكت في ذات الفعل. قال لهم انا مش هعترض على الناموس طبعا، لان انا لوضع الناموس. هذه المرأة امسكت في ذات الفعل، الناموس بيحكم ان هي ترجم، لازم نرجمها. بس هنبتدي الاول، اول واحد يرمي عليها اول حجر يكون من نوع اللي ما بيغلطش، وإلا هيحكم على نفسه. طبعا كل واحد بص لنفسه، طب ما انا بغلط. حتى الناس المتكبرين اللي بيكبروا ويقولوا انا ما بغلطش وانا كويس، قدام نور المسيح تبكته. يعني الكلمة اللي قالها المسيح لو اي واحد فينا قالها ولا حد يهتز ليها يعني، لكن لما المسيح قالها كل اللي واقفين دول ومسكين حجر في ايديهم ضميرهم تبكت، كل واحد رمى الحجر في الارض ومشي. والمسيح رفع عينه للمرأة قال لها: يا امرأة امدانك احد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا انا ادينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي ايضا. طبعا تتوقع هذه المرأة عاشت حياة مليانة بالبر بعد كده. الانسان التائب لا يدين الاخرين ويقول انا نفسي غلطان. انا بشبهها زي ايه؟ مستشفى عنبر كبير وفيه عيانين، فواحد نايم في السرير بيعاير اللي نايم جنبه ويقول له: انت عندك الكبد مبهدل يا اخي. يقول له: طب ما انت عندك القلب بايظ. ما كلنا في الهوى سوا، مش كده؟ زي ايه لما السيد المسيح اتصلب وكان في لصين معاه بيعايروه، اللص اليمين كان ناصح وقال للص الشمال: احنا كلنا في الهوى سوا، انت بتعايره عشان ايه يعني؟ انما احنا بعدل جوزينا، يعني احنا غلطانين ونستاهل اللي حصل، لكن دوت ايه اللي عمله من الشر؟ فانا بتعجب لموقف اللص الشمال، انت بتعاير المسيح على ايه؟ ما انت نفسك عليك نفس الحكم، وانت عارف كويس انك انت تستاهل، اما المسيح ما كانش عمل حاجة يستاهل بيها هذا الصليب. عجيب ان احنا ندين الاخرين واحنا نفسنا غلطانين في نفس الاخطاء. عشان كده الانسان التائب مش ممكن يشترك في ادانة الاخرين، مش ممكن، تلاقيه حساس جدا للحتة دي. لو جابوا سيرة حد يسد ودانه، وممكن لو عنده قوة شخصية يسكت اللي قاعدين بطريقة او اخرى، يقول لهم: يا جماعة لو سمحتم ما تجيبش سيرة حد، او انا ملياش دعوة بالحكاية دي، لو سمحتم ما تتكلموش في الموضوع ده، او يسيبهم يمشي. لكن لا يمكن يسمح لنفسه ان يتسرب الى ذهنه فكرة ادانة الاخرين. وانتوا عارفين طبعا ان عدم الادانة دوت يفتح لنا ابواب السماء على مصراعيها: لا تدينوا فلا تدانوا. وهناك قصة يمكن حكيتها لكم او حكيتها لحد غيركم قبل كده، موجودة في بستان الرهبان، بتاعة راهب كان متوانيا، يعني راهب كسلان كده، مش من الرهبان النشطة الحلوين. وفي لحظة وفاته اجتمع حوله الرهبان كعادة الأديرة، يلفوا حوالين سرير الراهب اللي بيموت، ياخدوا بركته ويصلوا له ويسمعوا منه كلمة منفعة ويتعزوا بنيحته، حاجة زي كده. فوجدوه وهو بيحتضر فرحان، فواحد منهم تجاسر وسأله قال له يا أبانا ما تزعلش مننا، احنا عارفين ان انت اب يعني مهمل ومؤثر، انت ايه اللي مخليك فرحان دلوقتي وانت رايح تقابل ربنا؟ فقال له انا دخلت في غيبوبة وشفت المسيح وهو بصص لي بنظرة فيها غضب وزعلان مني لاني كنت متواني، فقلت له يا رب ارحمني، انت قلت لا تدينه فلا تدانه وانا ما دنتش حد، فالمسيح قال لي ولا انا ادينك. وبعد ما قال الكلمات دي ابتسم وخرجت روح. المسيح قال له ايه؟ ولا انا ادينك، لان فعلا ده وعد، مش ده وعد، والمسيح صادق، لو احنا ما دناش حد مش هيدنا. فايه رايكم لما اكون انا خاطي وخطاياي فوق كتافي فوق دماغي وبقدم توبة وانا نفسي مكسورة قدام ربنا، هيبقى عندي جسارة ان ادين الاخرين؟ انا محتاج ان ربنا يغفر لي، وهو امرنا ان احنا ما ندنش عشان ما ندنش، وامرنا ان احنا نغفر عشان يغفر لنا، وزي ما احنا بنقول في الصلاة الربانية واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. يعني لو واحد اذنب اليك تغفر له، ايش حال لو هو اذنب خطية مش ليك، يعني انت ما تأثرتش، هو عمل حاجة غلط، انا مالي وماله، ده لو كان اذنب ليا كان مفروض اغفر له، ايش حال لو هو اذنب خطية كده انا مالي وماله، يبقى مش مفروض ان انا لا ادينه ولا امسك عليه غلطته ولا لو حتى غلط في حقي ما سامحوش. وكلكم تتذكروا القصة اللي قالها السيد المسيح بتاعة الملك اللي كان عنده عبد مديون ليه، فمسك العبد ووبخه وقال له فين الفلوس اللي انت واخدها مني، مبلغ ضخم، فقال له امهلني قليلا ده انا غلبان وعندي عيال ومش هقدر اسدد دلوقتي، يعني اديني مهلة. فاشفق عليه الملك وقال له خلاص بقول لك ايه، انا عفيت عنك، خلاص الدين ده كمان انا مسامحك بيه. خرج من عنده فرحان، لكن هو خارج قابل زميله، عبد زميله كان مستلف منه مبلغ صغير، فمسك بخناقه وقال له اديني الفلوس اللي عندك، فقال له امهلني، قال له لا مش همهلك، بقى انا بقى اتهزق قدام الملك عشان انا مستدين منه وانا ليا فلوس بره، انا لو كنت لميت فلوسي كنت اديت الملك حقه ولا بصلي، اديني فلوسي. قال له ده انا غلبان وزميلك وعندي عيال وعندي زوجة، قال له لا يمكن اسامحك، اخده للقاضي، القاضي حكم ان يتسجن. الموضوع وصل لمين؟ للملك، فاستدعاه قال له يا ابني مش انا سامحتك بالكتير، مش قادر تسامح اخوك بالقليل، شوف اللي عملته في اخوك انا ايه هعمله فيك، الدين اللي انا سامحتك بيه هاطالبك بيه. هذا المثل في منتهى الخطورة، تعرفين ليه؟ هخوفكم شوية عشان تبطلوا إدانة الآخرين. أنا طول عمري عمال أغلط وارجع أقول له يا رب أنا آسف، يعطيني الحل وابونا يقول له الله يحلك وتتغفر الخطية، وادخل أتناول وارجع بريء وحل، وربنا كل اللي أنا عملته مسح ومسح ومسح ومسح، دين كبير، وجيت مرة واحدة واحد غلط في حقي طول مش ممكن أسامحه. انت عارفين ساعتها ربنا يقول لي ايه؟ هفتكر لك القديم والجديد، كل الخطايا اللي انت اعترفت بيها دي لسه باقي عليك. اقول له يا رب، يقول لي ما انت اللي ما غفرتش، اغفره يغفر لك، وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم وايه ويزاد. ده شيء مرعب يخليني من النهاردة ورايح مش ممكن اجيب سيرة حد ولا ممكن ادين حد ولو في فكري. لو شفت انسان بيعمل نفس الخطية في ذات الفعل قول ماليش دعوة، انا عايز انفد بجلدي، انا مش عايز ربنا يزعل مني، انا مانيش الديان، من انت الذي تدين عبد غيرك؟ انا ماليش دعوة بالادان. الانسان التائب لا يمكن يسمح لنفسه ان يتسرب اليه فكر الادانة، عشان كده نستغرب للعمال ينتقد الكنيسة والبابا والأساقفة والكهنة والإدارة. يا عم اهتم بخلاص نفسك أولا، اهتم بخلاص نفسك. في مرة الأنبا أنطونيوس جاف باله فكرة كده بيعاتب بيها ربنا، بيقول له يا رب ليه طفل صغير يموت وواحد عجوز يتمنى الموت ولسه عايش؟ ليه واحد مريض يتمنى الموت يعيش وواحد في كامل صحته فجأة يموت؟ ليه واحد غني ما يتهناش بغناه ويموت وواحد فقير مش لاقي اللضة وعايش؟ انا مستغرب لاحكامك. فجاله صوت من السماء يقول له ايه؟ يا انطونيوس اهتم فيما يخلص نفسك. يعني كأنه بيقول له ايه؟ مالكش دعوه بحد، خليك في حالك. الانسان التائب يركز في خلاص نفسه والهم اللي جواه والخطية اللي هو وقع فيها، لكن مالكش دعوة بالآخرين. ايضا التوبة تخليني اتعلم الحرص. يعني اذا كنت قبل كده بدون حرص وسقطت فاخد بالي بقى من نفسي، وإلا هتبقى مش مظبوطة. احد القديسين قال كلمة صعبة احنا مش هنقدر ننفذها، يعني يقول من يوم رهبنتي حتى اليوم لا اتذكر ان الشيطان اطغاني في خطية مرتين. يعني لو وقع مرة تاني مرة ياخد باله قوي. فطبعا يعني مش عارف احنا مش قد كده خالص، لكن على الاقل الانسان لما بيغلط يكون حريص. ولذلك عايز اقول لكم لما حد من الاطفال الصغيرين او الشباب الصغيرين يغلطوا، ابنك غلط غلطة وحشة، ما تنزعجش قوي، بس احنا نعلمه التوبة هيبقى بعد كده حريص حريص. والغلطة اللي غلطها وهو صغير دي هتخليته العمر كويس، بينما ممكن واحد تاني ما غلطش خالص، بنت طالعة زي القطة المغمضة وغلبانة وما عملتش حاجة خالص، ممكن تغلط على كبر لانها مش حريصة، بينما التانية اللي تسعت من نار الخطية تقعد طول عمرها واخد بالها من نفسها، تقول لا يمكن اتهاون مع نفسي وإلا هندم وهتعب زي ما تعبت قبل كده. الانسان التائب انسان حريص واخد باله من نفسه، وايضا يكون انسان متضع. انسان متضع لان لما يجي الشيطان يحاربه بالكبرياء يقول له بعدين انا هنسى الماضي ولا الحكاية، فما يقدرش الشيطان يتسلل اليه بفكر الكبرياء. بقى خادم حلو وعز قدير وبقى متكلم وبقى الناس كلها بتشاور ليه بالبنان، لكن من جوه قلب لسه منكسر والمتواضع. ليه؟ لان كل ما الشيطان يحاربه بالكبرياء يتذكر خطاياه فينسحق. ده عامل زي داود لما قال خطيتي امامي في كل حين، مش ممكن الشيطان يقدر عليه في حكاية الكبرياء. ولما يتعامل مع الناس يتعامل معهم باحترام لانه يرى ان الناس كلهم قدسين وانا بس اللي غلط. يجي الشيطان يقول له لما كل الناس بتغلط يقول له ماليش دعوه بالناس هم حلوين انا اللي وحش، مش عايز ادخل في حته الادان. فيبقى حريص ولا يدين ومتضع. تخيلوا الصفات الحلوه دي، يا ريت كلنا نبقى تائبين. وايضا من علامات الاتضاع ان ياخذ دائما المتكئ الاخير. والمتكئ الاخير مش معناها اخر دك، لكن معناها دايما يقدم الناس عليه في الكرامة. وفي آية تقول كده مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، في الرأي في الكلام يأخر نفسه وهو داخل يتناول يدي فرصة للآخرين ما يزحمش يقول ده أنا ما استاهلش اني أقف على عتبة باب الكنيسة، ربنا اداني ان انا ادخل واتناول اكل جسد واشرب دمه، ده انا يا رب ما استاهلش. ويحس كل اللي داخلين دول ابرار وانا اخر الناس لازم اقف في اخر الطابور. دايما في داخله احساس المتكئ الاخير يحترم الاخرين ويقدمهم على نفسه. ودي ايضا تديه فضيلة انه يتعلم خدمة الاخرين، يخدم الكبير والصغير ويقول هم احسن مني وانا لما هخدمهم ربنا من اجلهم هيرحمني ويشفق علي ويغفر لي خطاياي الكثيرة. في واحد يخدم الاخرين باحساس التفضل، اما التائب فيخدم الاخرين باحساس الاحتياج. انا محتاج اخدمك علشان ربنا يشفق علي. شوفوا النظرة ذات نفسها بتتغير. انا انسان ممسوك في خطايا عديدة، لو انا خدمت الاخرين جايز ربنا يتحنن علي ويرفع عني خطاياي وحروب الروحية اللي بتتعبني. الانسان ايضا التائب يتسم بان قلبه يبقى مليان محبة فياضة جدا للمسيح. ودي السيد المسيح قالها لنا في قصة المرأة ساكبة الطيب اللي سكبت الطيب على قدميه في بيت سمعان الفريسي. سمعان الفريسي انتقدها ان هي ازاي امرأة خاطئة وتتجاسر تدخل بيت الرجل الفريسي وتلمس المسيح، ومش انتقدها هي، انتقد مين؟ المسيح نفسه. قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته انها خاطئة. فالسيد المسيح عارف هو بيفكر في ايه، وقال له يا سمعان عندي كلمة اقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان لدائن مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، فسامحهما كليهما، من منهما يحبه اكثر؟ اجاب سمعان وقال اظن الذي سمحه بالاكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت للمرأة وقال هذه المرأة اني دخلت بيتك وماء لرجل لم تعطي، اما هذه فقد مسحت رجلي بدموعها ومسحتهم شعر رأسها. انت لم تقبل فمي، اما هذه منذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، اما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من اجل ذلك اقول لك ان خطاياها الكثيرة مغفورة لها لانها احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ربط المسيح بين الحب والغفران. قال هي احبت كثير عشان كده استهلت يتغفر لها الكثير، وطبعا لما يتغفر لها الكثير يزداد الحب. عشان كده اعظم ناس احبوا المسيح هم اكتر ناس غلطوا قبل كده، واخدين بالكم من دي؟ لان انا لما اكون مديون لشوشتي ويجي المسيح يقول لي عفوت عنك، هقول له انا ممنون، حياتي مدينة لك، انا مديون لك. لما يكون واحد زي حالتكم بقى راجل طيب ومبيعملش خطايا كتيرة ويجي ربنا يغفر له حاجة قليلة هيحب على قد الغفران، لكن اكتر انسان يحب ربنا هو اللي اتغفر له ايه كتير. ودي هتلاحظوها في تاريخ الكنيسة، ياما ناس غلطوا وتابوا ومحسناش بيهم، لكن اللي كانوا جبابرة في الخطية وصاروا جبابرة في التوبة صاروا ايضا جبابرة في الحب، زي مثلا موسى الاسود، زي غسطينوس، وزي مريم المصرية، وزي بائسة، وزي مريم المجدلية. كل الناس الذين عصوا الله وبعدين حسوا بالغفران امتلأت قلوبهم بطاقة حب. مش ممكن انت يا رب انا ما كنتش متخيل انك تغفر لي بالطريقة دي، مش ممكن اتخيل ان واحد يسامح بهذا المقدار، بمعقول انا تقبلني وانا بالمنظر ده؟ يقول اقبلك طبعا. عايزكم تتخيلوا الابن الضال وهو عايش في بيت الاب في الاول قد ايه بيحب ابوه. انا حاسس ان هي محبة ضعيفة جدا، بدليل ان هو بسهولة قال له الدين القسم الذي يصيبني من المال وساب البيت ومشي. فين المحبة دي؟ محبة ضعيفة، ما قدرش اقول منعدمة، لكن موجودة، ابن لابوه بس محبة ضعيفة. مشي ونسي ابوه، ولما اتقرص قال أعود الآن أقوم وأذهب إلى أبي. لما رجع لأبوه طول السكة خجلان من نفسه ويشوف الأرض وعايل هم أبويا يقول لي إيه هيعمل معايا إيه، يطردني يحرجني يهزقني يموتني يقبلني أنا مش عارف. وبعدين داخل لأبوه وشه في الأرض لقى أبوه بيجري وبياخده بالحضن وهو ريحته خنازير وزبالة. فقال له أتاه أخطأت في السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن عد عليك ابنا، وما كملش بل اجعلنك أحد أجراك. قال له ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. قولوا لي بقى ايه مشاعر الحب اللي بتنفجر ناحية هذا الأب الصالح؟ هل محبته للأب قبل الخطية زي محبته بعد التوبة؟ مش ممكن. التوبة تفجر في القلب طاقات حب غير موصوفة. احنا يا جماعة بنيجي الكنيسة واحنا على الحركرك، محبتنا لربنا كده ايه، محبة يعني باردة. لكن اكتر واحد فينا حابب المسيح هو اكتر واحد ذاق نعمة الغفران، واكتر واحد فينا هيحس بحد فينا النهاردة بيغلط. اول ما بيدخل في مجال التوبة تلاقيه على طول ارتفع فوقينا كلنا وبقى احسننا. عايزكم تتخيلوا ان في ايام انبا موسى الاسود كان في 3000 راهب تحت تدبير الانبا إسيزيروس القس، وموسى ده كان رئيس عصابة. مين احسن بقى، رئيس العصابة ولا الرهبان؟ طبعا الرهبان. شويتين دخل موسى وبقى راهب، بقى هو المتميز على 3000، لدرجة هم اختاروه عشان يبقى قسيس كمان عليهم وياخد اعترافاته. ايه ده، ما هذا، ايه اللي عملته التوبة في هذا القلب؟ ينابيع حب تتفجر في القلب التائب. طبعا هيعبر عن هذا الحب بانه يكون كثير الصلاة، كثير الارتباط بالله. حكاية الصلاة ما تبقاش بقى ايه بالمزاج وحسب ما مستريح ولا مش مستريح، عايز ولا مش عايز. هتلاقيه مندفع في حبه للصلاة واحساسه بحضور المسيح في حياته، مندفع في قراءة الانجيل. انا احيانا بشوف ناس بالمنظر ده يبقى عامل زي الارض العطشانة. انت عارفين لما تكون ارض زراعة ومروية لو رمينا عليها شوية مية تعمل برك، مش كده؟ لكن لما تكون ارض نشفانة ومشققة من كتر ان هي نشفة ورمينا فيها مية تحصل ايه؟ تشرب 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 تشرب. هذا الانسان الارض العطشانة تلاقيه عمال يستوعب في نعمة ربنا، عمال يعرف. ما كانش دريان بالكتاب المقدس، ما كانش دريان بحلاوة القداس، ما كانش دريان بحلاوة المزامير، ما كانش بيطيق يحضر اجتماع. تلاقي بقى مندفع وعمال يشرب من نعمة ربنا بحب وفرحة وندم على الايام اللي ضاعت وعايز يعوض الايام اللي ضاعت، فتلاقيه عمال ينطلق اكتر مننا. ولو عملنا سبق بين الارنب والسلحفة مين اللي هيسابق؟ السلحفة دي اللي هي كان في الاول خاطي وبعيد ملوش علاقة بالله. الانجيل والكنيسة والصلاة هيبقى ليهم معنى تاني بالنسبة للانسان التائب. حتى الصلاة نفسها هيبقى ليها طعم جديد. افرضه هو من النوع اللي كان بيحضر الكنيسة وهو مش تائب وبيشترك في الصلاة كما لقوم عادة بيقولوا ونقول معاهم، أبانا الذي في السماوات دي بنقولها 5000 مرة في اليوم، وألحان بشفاعة والدة الإله وبموتك يا رب نبشر ونسجد لك أيها المسيح، عمالين بنقول. الإنسان التائب هيشعر بحلاوة الكلام اللي بيقوله في الصلاة ويحس بقيمة الكلمة. ولما نقول أي تعبير، يا رب انعم لنا بغفران خطايانا، يا ما احنا بنقولها، اما التائب فبيشعر بيها. لحن جنينان كلنا بنقوله، لكن التائب حاسس بمعنى تاني وهو بيصرخ ارحمني. لما بنيجي في الجمعة العظيمة نقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، كلنا بنقول، لكن في وسطينا الخطاه حاسين ليها طعم تاني. لانه عمال يقرع صدره يقول له يا رب انا اجعلني مثل اللص اليمين اللي جالك في الاواخر. انا ضيعت عمري في الخطيه لكن جاي لك مع اللص اليمين بيقول لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ليها معنى وليها قوه كل كلمه في الصلاه. وانا من كتر حلاوه كلمات الصلاه هيبقى في محاضره لوحديها التوبه من خلال صلوات الكنيسه. الانسان التائب ايضا يتغير اسلوبه في التعامل مع الناس ويتغير فكره ويتغير منطقه في الحياه. ودي يمكن اشرت اليها المره اللي فاتت لكن دي لازم اتك عليها شويه في الشرح لان دي اكتر حاجه هتميزك كانسان تائب وتعرف ربنا. على الاقل فينا ناس يتعامل مع ناس مع اسرته بخشونه، يدخل البيت خشن وممكن يتنرفز وممكن يزعق وممكن يدي تعليمات. عندما يتغير قلبه بالتوبه يبقى انسان وديع ولذيذ ولطيف وحسن المعشر والناس تتمنى تقعد معاه وما تخافش من مقابلته وما تعولش هم الكلام معاه. وزوجته في البيت تبقى أسعد إنسانة في الدنيا لأنه تحول من وحش كاسر إلى إنسان وديع ومحب ولطيف يدفدف على البيت. كل ما يجي الشيطان يحاربه بالنرفزة يقول هتنرفز ليه؟ أنا نفسي ربنا ممكن يتنرفز علي لأن أنا وحش. طب ما العيال غلطوا، طب ما أنا بغلط، أنا ما أنا ياما غلطت وربنا سامحني. فيعني بالإجمال هيبقى أسلوبه في الحياة يتغير. ومهم جدا مهم جدا ان الناس اللي حوالينا يحسوا ان احنا اتغيرنا. من الاشياء التي لا تمجد الله ان احنا بقالنا سنين رايحين جايين الكنيسة ولم نتغير، والحاجات دي ممكن تعثر الاخرين. وياما ناس يجوا يشتكولي يقولوا واحد من شعب كنيستك وهو راجل عامل نفسه شماس وبتاع وبيظلمني في الشغل، او مثلا واخد مني مبلغ مش عايز ارجعه، او بيعاملني بقساوة، او في مشاكل في البيت ومتخانق مع مراته ومع حماته وعامل مشاكل وفي خصومة ولا كأن في حاجة، ويجي الكنيسة جاي وبيسمع وعظة ويمشي ولا كأن حاجة. عادة بيكون كل واحد فينا في الموقف دوت حاسس انه مش غلطان، مش غلطانين. قفلت قدامي باب التوبة، قفلت قدامي بالتوبة. انت مش مسؤول عن اخطاء الاخرين او عن توبتهم، انت مسؤول عن توبة نفسك واخطائك. واذا انت جبت الملامة على الاخرين عمرك ما هتتوب، عمرك ما تتحسن. عشان كده القديسين قالوا جيد للانسان ان يرجع بالملامة على نفسه في كل شيء. انا الغلطان، كلمة انا الغلطان دي تحل كل مشاكلنا. سوف اتنازل عن حقي المشروع من اجل المسيح عشان ابقاش زعلان مع حد ولا مخصم حد. النهارده ترجع من الكنيسه تتصل بقريبك اللي هو انتوا متخاصمين بقالكوا 10 12 سنه، تقول له انا اللي غلطان، يقول ايه اللي حصل للراجل ده؟ اتغير. اتغير ليه؟ لان نظرته للحياه بقت حلوه. بعد ما كان متشبث بالحياه بتاعت الدنيا دلوقتي بيمسك بحياه الابد زي ما قال الكتاب المقدس، امسك بالحياه الابديه. هي دي اللي هتبقى لي. انا النهارده تائب بمعنى انا بغير اتجاهي. بعد ما كنت متشبث بالارض هتشبث بالسماء. عشان كده لازم اتغير ولازم الناس يحسوا بهذا التغيير ولازم يمجدوا الله بسببك. ما يقولوش ادي بتوع الكنائس، لا يقولوا ادي بتوع الكنائس، الناس الحلوة الطيبة اللطيفة اللي تتعامل معها وانت حاسس بالامان، مش خايف يخونك ولا يخدعك ولا يغشك ولا يغدر بيك. انسان في قلبه نعمة ربنا. بس قبل كده ما كانش كده، نقول لان في حد فاصل جوه قلبه وهو التوبه. يتغير الاسلوب والفكر والتعامل. صدقوني ايضا من ضمن الحاجات الثمار للتوبه ان تتغير ملامح وجه الانسان. هتصدقوني ولا دي هتعتبروها مبالغه؟ تتغير ملامح الوجه طبعا، لان انتوا عارفين ان ملامح الوجه بتعبر عن طبع الانسان من جوه. يعني الانسان العنيف باينه في وشه والانسان الطيب باينه في وشه، الانسان الشهواني باينه في عينيه والانسان العفيف باينه في عينيه. لما يكون واحد رد سجون غير انسان ديسنت ومحترم واستاذ جامعة ودكتور، منظر غير المنظر. فافرض واحد كان عنيف وبقى طيب، كان شرير وبقى بار، كان بعيد وبقى قريب، لابد ان ملامح وشه نفسها تتغير. ولعلكم تتذكروا القصة التاريخية المشهورة بتاعت احد الفنانين الكبار اللي كان بيرسم صورة العشاء الربان، وبعدين قال انا عايز ابتدي الصورة اني ارسم السيد المسيح. فدخل الكنيسة بس كده في وجوه الشباب، لقى في شاب لطيف جدا وعفيف وشكله كده فيه الوداعة، قال ممكن تيجي معايا في المرسم بتاعي انقل منك صورة المسيح؟ قال له انا ما استاهلش. قال له تعال انت شكلك جميل جدا. قعده في المرسم ونقل منه من ملامح وشه صورة المسيح. وطبعا الفنانين يتأخروا في الرسم لانه بيرسم اكتر من لوحة، رسم ال 12 او ال 11 تلميذ وبعدين ناقص يهوذا. فقال انا عايز اجيب واحد شرس وبحطه كده وارسم منه ملامح وجه يهوذا. فنزل الى احد الخمارات يشوف الشباب الضايعين ينقي منهم واحد، فلقى واحد سكران طينة مش دريان بنفسه مرمي بنرمغ في الطين، فشاله وداه المرسم بتاعه. الولد فاق من الخمر بتاعه، لقى نفسه في مكان غريب، فبيقول له انا فين؟ قال له ما تخافش انا هنا، انا فلان الفنان ودي المرسم بتاعي، انا بس جايبك ما تزعلش مني، هديك اجرتك في الاخر، هاخد منك ملامح وجه واحد كده برسمه. قال له مين الواحد ده؟ قال له يهوذا. فبكى هذا الشاب، قال له بتبكي ليه؟ قال له انا من عدة سنوات جيت عندك هنا عشان تاخد مني شكل المسيح، انا نفسي. طب ايه اللي حصل لك؟ قال له بعت لغاية ما انت جبتني عشان تاخد مني ملامح يهوذا. طبعا لو انه تاب هيرجع تاني ايه؟ ملامح المسيح. لا اظن ان الانبا موسى الاسود شكله هو رئيس عصابة زي شكله هو رئيس دير، مش ممكن. صحيح لون له وشه هو هو، والعينين والمناخير والبق هم هم، لكن ملامح الوش مش هي. وعشان تصدقوني، ممكن حضراتكم لما تكونوا مبسوطين وبتضحكوا بصوا في المراية، ولما تكونوا مزعلانين ومتنرفزين ومكشرين بصوا في المراية، هتلاقي ده غير ده، صح؟ يعني في تغيير لحظي في ملامح الوجه. لو انا دائم القشارة ودائم النرفزة ودائم الغضب، هيبقى هنا 111 باستمرار ودايما شكلي فيه غضب، يبقى ما قاش تغيير لحظي، بقى دائم شكلي كده فيه غضب. وفي انسان تاني طول ما هو دايما فرحان ودايما مبتسم، دايما بيحب الناس، دايما بيدفدف عليهم، بيفرح قلوبهم، وشه دايما فيه سعادة، فيتغير الوجه الى المنظر الحسن. عشان كده الكتاب المقدس قال تغيروا عن شكلكم ازاي؟ بتجديد اذهانكم. تغيير الشكل الخارجي ما يجيش بالمكياج ولا بالمناظر الكذابة، لكن تغيير الذهن يخلي ملامح الوجه في منتهى الجمال، لان بترتسم فينا صورة المسيح. ايضا من ضمن ثمار التوبة ان باستمرار اتذكر خطيتي بندم وجايز هناك دموع. انا بدأت بكلمة فرح، لكن مش عايز الغي كمان حتة الدموع، بس الدموع دي مش دموع يائسة، ولكنها دموع تقدر تسميها صعبانية، يعني واحد صعبان عليه نفسه فبيبكي من اجل العمر اللي ضاع والفرص اللي ضيعها، ومن اجل ان هو جرح المسيح وكسر قلبه وزعله وهو ما يستاهلش كده. انا ايام الخطية كنتش حاسس بالمسيح، فعمال اشرب الاثم كالماء. النهاردة حسيت بيه فحاسس بالدموع. اتذكر ارملة جاءت الي تبكي، مش عشان بس جوزها توفى، لكن لان هي لما كانت عايشة معاه تعبته وضغطت عليه كتير، وكانت بتدلع دلع زيادة ماسخ كده، وهو من كتر الضغط جات له أمراض وتوفى. فقالت لي أنا حاسة أنا اللي قتلته، هو كان بيحبني وكان حنين عليا، أنا كنت قاسية معاه مش عارفة أسامح نفسي. ضيعت من إيدها فرصة إن إنسان كويس بيحبها وبيعملها كويس ويعملها تضغط عليه بطريقة مش حلو. فأنا تذكرت على طول حتة إن إحنا كمان كده مع المسيح، نقعد نضغط عليه ونضايقه ونزعله، لكن لما نرجع ونحس بحنيته وحبه نتذكر كل الأساوة اللي إحنا عملناها ونقول له إحنا مش قادرين نسامح نفسنا. المسيح يقول أنا سامحتك، أقول له بس أنا مش مبسوط من نفسي، لولا أنت بس وشك فيه الابتسامة والقبول وقبلتني أنا ما كنتش هقدر أسامح ناس. في البند بتاع الدموع والزعل على الخطية عايز أنبهكم أن كثرة الحزن مش علامة توبة، ممكن تكون علامة كبرياء. لما يكون الحزن عنيف قوي على الخطية ممكن يكون برهان كبرياء. أقول لكم إزاي. في بعض الناس مننا يود أن يكون إنسان فاضل، وهذه الرغبة جايز تكون كويسة وجايز تكون غلط. كويسة لو كنت عايز بقى إنسان فاضل من أجل المسيح من أجل الأبدية، وغلط لو كنت عايز بقى إنسان فاضل عشان الناس يحترموني ويكرموني ويكبروني ويبقى أنا إنسان محترم. الهدف هنا ده غير ده. إذا كنت من النوع بتاع أن أنا بحب المسيح ونفسي أعيش كويس وغلط، هرجع أقول له يا رب أنا آسف، يقول لي أنا قبلتك، أقول له طب متشكر وأفرح. لو كنت من النوع اللي عايز أبقى إنسان فاضل عشان الناس تحترمني وغلطت غلطة والناس عرفوها وتوبت وقدمت اعتذار واعتراف وخدت الحل ولسه زعلان، معناها إيه؟ زعلان على كرامتي وزعلان على شخصيتي وزعلان على سمعتي وزعلان على نظرة الناس ليا ومش قادر أخرج من هذا الحزن الكئيب. هذا الإنسان كان بيعمل لنفسه تمثال من الذهب، وهو في كل يوم يقف أمام هذا التمثال يسجد لي ويعبده وبيدعو الآخرين أن يسجدوا لهذا التمثال الذهب. أنا تمثال والناس لازم تحترمني وتسجد لي وتعبدني وتقول ده ما فيش زيه في الدنيا. النهاردة التمثال ده اتشرخ، أنا حزين وزعلان، يا عم خلاص لك. يقول بس طب الناس تقول علي إيه؟ إذن هو مش توبة، دي إيه بقى؟ كبرياء. عشان كده مش مفروض ان احنا نبتلع من فرط الحزن زي ما قال معلمنا بولس. يعني يكفي قدر من الندم والحزن لغاية ما احس ان المسيح غفر لي، اقول له انا فرحان بغفرانك وان كنت زعلان ان انا ضايقتك. يقول لي بس انا خلاص غفرت لك، اقول له اشكرك على هذا الغفران وارجو ان انت تخليني حريص ما غلطش تاني. في قبل راحت وزوجته وبعدين الراجل غلط غلطة وحشة، فمراته زعلت زعلة شديدة جدا وهتتخاصم وتسيب البيت وتمشي. وبعدين بعتت لي وجبتهم قدام بعض وقلت له انت غلط؟ قال لي بصراحة غلط. طب ناوي على ايه؟ قال انا اسف ودي غلطة ومش هتتكرر تاني. طب انت مبسوطة كده؟ الحمد لله، طالما اعترف وقال انا غلط ومش هيعمل حاجة تاني خلاص اوكي، يعني مبسوطة مبسوطة. نصليت لهم ومشيت وعاشوا في سعادة، بس يشوبها حاجة ان هو قاعد متضايق من نفسه. يقول لها انا اتكسرت قدام سيدنا، انا بقيت سمعتي وحشة. يقول له يا حبيبي مفيش حاجة خلاص انسى الموضوع. يقول لها انا مش قادر انسى. طب السعادة اللي هيعيشوا فيها بقت ايه كمان؟ متقدرة. اهو ربنا بيعمل كده، يقول لك انا غفرت لك، تقول له بس انا لسه زعلان. يقول لك بس افرح، افرح عشان ايه؟ تفرحني معاك. احنا على قد ما نكون زي داود لما قال خطياتي امامي في كل حين، وقال بدموعي قبل فراشي، وبيقول ان هو يعني بللت فراشي بدموعي وكل مشاعر التوبة اللي قالها داود دي، لكن مع ذلك لازم يكون هناك فرحة الرجاء وفرحة العودة الى حضن الله. هختم بقصة تشرح هذه المشاعر. تخيلوا ان احنا طلعنا مؤتمر مثلا بنات ثانوي، طالعين في منطقة احنا قلنا لهم مفاجأة بنات هنروح منطقة بقى اول ما تروحوها مش هنقول لكم اسمها ايه، وطلعنا رحنا بيت زي مثلا في ابو تلات ولا ابو يوسف ولا الحته دي. وبعدين وقف الاتوبيس قدام البيت اللي هنقيم فيه، وما قلنا لهمش احنا البيت ده اسمه ماري مرقس ولا العذراء ولا ماري جرجس ولا بيت الايمان ولا بيت النور ولا اي اسمه ايه مش عارفين. دخلوا قعدوا، كل واحده اخدت الاوضه بتاعتها. وبعدين في بنت قالت للمس المسؤوله بعد اذنك هروح اشتري حاجه من بره واجي بسرعه، قلت لها اتفضل. فخرجت اول دكان سالت على الحاجه اللي هي عايزاها، قالوا لها ما عندناش، في اخر الشارع ممكن تلاقي. مشيت لاخر الشارع سالت قالوا لها ما عندناش، لو حودت يمين هيقولوا لك، شمال يمين شمال. لقت الحاجه بتاعتها وجايه ترجع نسيت الخريطه. طب انا هروح فين دلوقتي؟ طب احنا فين؟ انا لا عارفه اسم البلد ولا اسم البيت ولا اسم الشارع، هقول للناس ايه؟ هقول لهم فين الناس بتوع عذراء الزمالك؟ محدش عارف حاجه، هسال ازاي؟ اوصل ازاي؟ والدنيا بدات تليل، وبدات تسمع الديابه بتعوي والكلاب بتهوهو، والرعب بدا يتسلل الى قلبها، وبدات ماشيه في الشوارع مش عارفه لا تسال ولا توصل، وتاهت والوقت اتاخر بيها. فجاه وهي عماله تلفت كده لقت المس بتاعتها واقفه على الناصيه تدور عليها، تعمل ايه البنت دي؟ تترمي في حضنها وتبكي بكاء مرا. هل هي ذاتي زعلانه ولا فرحانه؟ فرحانه وصعبان عليها نفسها، والبكاء دوت بكاء الحزن مع بكاء الفرح مع بكاء الصعبانيه مع بكاء العوده. فينك يا بنتي؟ تقولها فينك انت يا مس؟ طب تعالي حبيبتي، انت زعلانه مني يا مس ان انا اتاخرت؟ تقول لها ده احنا ما صدقنا لقيناك، ده البنات كلهم واقفين هناك عيطوا بيصلوا من اجلك، وانا طلعت ادور عليك لغايه ما لقيتك، تعالي. لما ترجع شكلها ايه في وسط البنات؟ وشها في الارض مكسوفه ان هي تاهت، انسه كبيره وتتوه ازاي يعني؟ وبعدين صعبان عليها نفسها، والبنات كلهم يستقبلوها بالاحضان وبالبكاء وبالفرحه ونقف نعمل تمجيد، ويبقى قصه جميله ان بعد ما كانت هتضيع مننا رجعت الينا. هذه هي مشاعر التائب ومشاعر الكنيسه ومشاعر السماء ومشاعر المسيح الراعي الذي ينتظر عودتنا وتوبتنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.